الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الاستدلال بالنبوي المشهور: لا تبع ما ليس عندك. استقربنا الاحتمال الرابع الذي على أساسه يتم الاستدلال. البعض أشكل على الاستدلال بهذا الحديث بما حاصله أن الحديث أجنبي عن موارد عدم القدرة على التسليم، بل هو ناظر إلى الطريقة المتعارفة سابقا، ربما تكون موجودة الآن في هذا الزمن في الأسواق الشعبية. يوجد بعض الدلالين عندما يرون شخصا يبحث عن سلعة فيقولون: نحن نبيعك، ولا توجد السلعة عندهم، فيتقاولون على الثمن ويبيعون، ثم يذهبوا ويشترونها ثم يعطونها للمشتري. فحديث لا تبع ما ليس عندك ناظر إلى هذه الحالة، وهذه الحالة ليست من موارد عدم القدرة على التسليم. لا، أنا خبير في السوق، أعرف ماذا يوجد في هذا السوق الشعبي، وأعرف كيف أتي بأسعار أرخص فأبيعها لك وهي ليس عندي، وقادر على التسليم، أذهب وأشتريها لك. فهذا الحديث ناظر إلى هذه الحالة، فهو أجنبي عن موارد عدم القدرة على التسليم. يجيب الماتن رحمة الله عليه أن هذا الحديث بإطلاقه يشمل هذا المورد الذي يذكر، إنما الكلام في أي شيء؟ في اختصاص هذا الحديث بهذا المورد. الاختصاص يحتاج إلى شاهد، ولا يوجد لا شاهد روائي ولا شاهد تاريخي ولا أي شاهد يدل على أن هذا الحديث خاص بهذا المورد الذي نشكل به. واضح الكلام؟ فلا دليل على ذلك، لا في الأخبار، لا قرائن مقامية نقلت إلينا، ولا أي شيء. بعد ذلك يرى الماتن أن الصحيح في الإشكال، شوف الآن بعد أن ثبت الاستدلال وأشكل ودفع الإشكال، جاء هو يريد ماذا؟ أن يشكل، لكن لا تنتهي عند هذا الحد. بعد ذلك يقول لك: ولكن الإنصاف. التفتنا؟ نعم، يصير مثل جماعتكم ما عارفين شنو تريدوا. بدون ما نذكر. نعم. المهم يقول: الأولى في الإشكال هو أن هذا النبوي يدل على فساد البيع، وفساد البيع على نوعين. فساد البيع طارة يقصد منه لغوية العقد، فلا يكون له أي أثر، وأخرى يقصد منه عندما يقال فاسد أنه ليس علة تامة، فلا ينافي أن يقع موقوفا. واضح هذا الكلام؟ هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك لا دليل على أنه يدل على الفساد بالمعنى الأول، فيثبت حتما الفساد بالمعنى الثاني، أنه ما دام ليس عندك فهو فاسد. فلا ينافي أنه لو وجد بعد ذلك أو حصلت القدرة على التسليم بعد ذلك أن يقع صحيحان. إذا انتفى الغرر، صار هناك قدرة على التسليم أو حصلته، فلا ينافي أن يكون صحيحا. فالفساد الذي يثبته الحديث، أي فساد؟ الفساد بمعنى أن هذا العقد علة تامة، هذا ينفيه الحديث. ولكن لا مانع حينئذ أنه لو ارتفع الغرر بعد ذلك يصح. هذا هو الإشكال الذي يذكره الماتن. وهذا الإشكال لا يختص بقوله لا تبع ما ليس عندك، بل يجري في النبوي السابق، نهى النبي عن بيع الغرر، فنقول هو فاسد ما دام يوجد غرر، فإذا انتفى الغرر يصح. لو واحد أصر أنه لا، مقتضى الإطلاق الفساد من أصل، فاسد يعني هذا لغو. إذا واحد أصر على ظهور الحديثين في النوع الأول من الفساد، فحينئذ لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور. شوف الفرق بين الإشكال السابق وهذا الإشكال. الإشكال السابق يدعي الشيخ أنه ظاهر في الفساد بالمعنى الثاني. إشكال الثاني، يا أخي سلمنا أنه ظاهر في الفساد بالمعنى الأول، لكن لابد من أن نرفع اليد عن هذا الظهور. وسبب رفع اليد عن هذا الظهور أنه بمقتضى هذا الظهور ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بفساد بيع الراهن بالمعنى الأول، لأنه أيضا ورد نهي بنفس الصيغة عن بيع الرهن، فالكل ظاهر في الفساد بالمعنى الأول، ينبغي أن نلتزم ببطلانه ولغويته، والحال أنه يقع موقوفا. وكذلك مثل بيع المحجور وبيع السفيه وما شاكل ذلك من الموارد التي فيها عجز شرعا لا عجز عقلا. فإذا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور. فكل عقد يكون هناك عجز فيه عن التسليم شرعا أو عادة، نلتزم بفساده ما دام العجز، فيقع موقوفا على رفع العجز. فإذا تمكن في زمان لا يفوت معه الانتفاع، مثلا واحد يريد يشتري سيارة للذهاب إلى الحج، فتمكنت من تسليمها متى؟ بعد الحج. لا، كلامنا إذا تمكننا في زمان لا يفوت معه الانتفاع، فحينئذ يقع البيع صحيحا. ولأجل ذلك صرح الشهيد الأول رحمة الله عليه في اللمعة بجواز بيع الضال مراعا بإمكان التسليم، واضح الكلام؟ فإذا لا يمكن أن نحمل الفساد على لغوية العقد، بل الفساد بمعنى أنه العقد ليس علة. واضح هذا الإشكال؟ بعد تثبيت هذا الإشكال يعود الماتن ويقول: ولكن الإنصاف أنه في بيع الغرر الظاهر من الفقهاء إطباقهم على عدم التأثير، وأنه من أصل فاسد، وقد نقلنا ذلك سابقا عن الإيضاح. فبناء على ذلك بمقتضى إجماع الفقهاء نقوي دلالة الحديث على لغوية العقد، وأن الفساد بمعنى لغوية العقد. صار واضحا؟ طيب، هذه النتيجة النهائية. المصنف لم يستطع أن يخالف هذا الإجماع، يعني على المستوى الاستظهاري خالف المطلب، لكن لأجل الإجماع بقي على الدلالة. إلى الآن كم دليل عندنا تم؟ دليلات. دليل الأول ماذا كان؟ نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا لا تبع ما ليس عندك. الدليل الثالث الذي استدل به التمسك بقاعدة عقلية من مقتضيات العقد، ماذا؟ وجوب التسليم، صحيح؟ من مقتضيات العقد الصحيح وجوب تسليم كل واحد من المتبايعين للعوض، ويشترط في التكليف ماذا؟ القدرة على متعلقه، استحالة التكليف بغير المقدور. فحينئذ يثبت ما نحن فيه، لأنه نشترط في العوضين القدرة على التسليم، لولا القدرة لاستحال التكليف. إذن لابد من القدرة، فبهذا دليل ليس نقلي، دليل ماذا؟ عقلي. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يضعف هذا الوجه ولا يقبله. توضيح الإشكال أن لازم صحة العقد، قلنا ما هو؟ وجوب التسليم. لابد أن نبحث عن هذا اللازم، هل هو وجوب التسليم مطلقا، أم أنه عبارة عن وجوب التسليم أو وجوب التسليم مع التمكن؟ ما هو الواجب الذي هو من لوازم صحة العقد؟ وجوب التسليم مطلقا أو مطلق وجوب التسليم؟ فرق بين وجوب التسليم مطلقا، قدرت أم لم تقدر، هذا مستحيل، يتنافى مع القاعدة العقلية. بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ مطلق وجوب التسليم هو اللازم لصحة العقد، ولو كان بعد التمكن، فإن أريد الأول، ما هو الأول؟ وجوب التسليم مطلقا، هذا صحيح، هذا تكليف بغير المقدور، ولكن لا نسلم الملازمة، بين صحة العقد ووجوب التسليم مطلقا، لأن صحة العقد يلازم التسليم في ظرف التمكن، لا وجوب التسليم مطلقا. وإن أريد الثاني نسلم الملازمة لكن لا استحالة. إذن هذا الدليل العقلي يجاب عنه بهذا الجواب. لأن النظير والشاهد على ذلك أن الآن عندي سمك في الإناء حي، عندي سمك في الإناء حي، بعتك هذه السمكات بمئة، أنت قلت قبلت، العقد صحيح أو باطل؟ صحيح. قفز السمك من الإناء وقع في البحر، عرض العجز بعد البيع، هل نقول العقد باطل؟ لا. فلو كان من لوازم العقد ماذا؟ وجوب التسليم مطلقا لكن هذا مستحيل، تكليف بغير المقدور. واضح الشاهد؟ فإذا هذا إشكال الطباطبائي رحمة الله عليه في كتاب المصابيح على هذا الدليل العقلي، هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني على الدليل العقلي لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، أو عفوا صاحب الجواهر رحمة الله عليه يجيب عن إشكال العلامة الطباطبائي، مش إشكالين، أنا اشتبهت، إشكال واحد، إشكال الطباطبائي على الدليل. صاحب الجواهر لا يرتضي هذا الإشكال ويضعف الإشكال بمنع الشق الثاني منه، هو قوله وإن أريد مطلق وجوب التسليم. وذلك بدعوى أننا نشك في تقيد الوجوب الأصل عدم تقيد الوجوب، يعني لا نسلم أن وجوب التسليم مشروط بالقدرة، لأنه في الشق الثاني العلامة الطباطبائي ماذا قال؟ الملازمة مرة تكون بين وجوب التسليم مطلقا فمنع الملازمة، ومرة تكون بين صحة العقد ومطلق وجوب التسليم، هذه سلمها ولا يرد الإشكال. هذا مطلق وجوب التسليم أرجعنا إلى معنى ماذا؟ أن التسليم مع القدرة، فيكون التسليم الواجب مشروط بالقدرة، الشرط قيد، مقتضى أصالة الإطلاق عدم التقييد. فإذن لا نسلم الشق الثاني. هذا إشكال من؟ صاحب الجواهر على العلامة الطباطبائي. البعض أجاب عن إشكال صاحب الجواهر، حاصله أنه طارة يكون عندنا إطلاق في الحكم، وأخرى يكون عندنا إطلاق وين؟ في الموضوع. في إطلاق الحكم نتمسك بأصالة الإطلاق في الحكم، هل يكون الحكم مشروطا أم لا؟ إذا شككنا نتمسك بأصالة الإطلاق في الحكم. مولى قال أعتق رقبة، لو اشترط الوجوب بالزوال لقيد، فإذا مقتضى إطلاق الصيغة الوجوب مطلقا. واضح هذا الكلام؟ هذا نسميه أصالة الإطلاق في الحكم. ومرة عندنا أصالة الإطلاق في الموضوع، نشك أن الموضوع مقيد بالمؤمنة أو غير مقيد، مقتضى أصالة الإطلاق في الموضوع ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ مطلق. إذن مرة أصالة الإطلاق وين تجري؟ في الحكم، ومرة تجري في الموضوع. إشكال صاحب الجواهر جر أصالة الإطلاق وين؟ في الحكم. الحكم غير مشروط بالتمكن، وجوب التسليم غير مشروط بالتمكن، هذه أصالة الإطلاق وين؟ في الحكم. في مقابل ذلك المستشكل يقول نجري أصالة الإطلاق بالموضوع، والمقصود من الموضوع البيع، فإن البيع غير مقيد بالتسليم، غير مقيد عفوا بالتمكن من التسليم. فتتعارض أصالة الإطلاق في الحكم مع أصالة الإطلاق في الموضوع. فالأولى أصالة عدم التقييد في الحكم، والثانية أصالة عدم التقييد في الموضوع. المصنف رحمة الله عليه يرى أن كلا من إشكال صاحب الجواهر والجواب عنه فيه تأمل، أما إشكال صاحب الجواهر وهو التمسك بماذا؟ بأصالة عدم الاشتراط في الحكم. الأصل لفظيا كان أم عمليا يتمسك فيه في أي موقع؟ في أي مورد؟ في مورد الشك. ولا شك في موارد حكم العقل، لأن القدرة شرط في التكليف ماذا؟ عقلا. فلا تصل النوبة إلى الأصل. هذا إشكال المصنف على من؟ صاحب الجواهر. أما إشكاله على المعترض، أنت تقول أصالة عدم تقييد الحكم معارض بأصالة عدم تقييد موضوع، بعد عدم جريان أصالة عدم تقييد الحكم لا معارضة لأصالة عدم تقييد الموضوع. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ هذا المقدار، بقية البحث سهل، هذا المقدار نقرأه. ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه. إذن لازم العقد، يعني لازم صحة العقد المقصود، هذا اللازم حكم تكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ وجوب التسليم. بما أنه حكم تكليفي والأحكام التكليفية مقيدة عقلا بماذا؟ بالقدرة، فيجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع، فثبتت شرطية ماذا؟ القدرة. واضح الدليل؟ ويضعف المضاعف، قلنا من؟ طباطبائي، بأنه ما هو اللازم لصحة العقد؟ أين اللازم؟ يحتمل احتمالان. احتمال الأول أن يكون لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا، يعني الحكم ماذا؟ غير مقيد. إذا أريد هذا الشق الأول لا نسلم ملازمة، صحة العقد لا تقتضي وجوب التسليم مطلقا، بل تقتضي وجوب التسليم في الجملة، وهو ما يسمى بمطلق وجوب التسليم، يعني مع التمكن. وإن أريد مطلق الوجوب للوجوب المطلق فهذا نسلم الملازمة، ولكنه لا ينافي كونه مشروطا بالتمكن. الشاهد على ذلك كما لو تجدد العجز بعد العقد، هذا إشكال من؟ إشكال الطباطبائي في المصابيح. وقد يعترض، المعترض من؟ صاحب الجواهر. يعني يعترض على ماذا يعترض؟ مش على ومنها، بل على التضعيف، على تضعيف الطباطبائي اعترض صاحب الجواهر. وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، هذا الاعتراض ناظر إلى أي شق؟ إلى الشق الثاني الذي اختاره الطباطبائي، لأن الشق الأول منعه، نمنع الملازمة، اختار الشق الثاني وهو أن يكون ماذا؟ الوجوب مشروطا، هذا الوجوب مشروط تقييد للموضوع أو للحكم؟ للحكم، الوجوب مشروط. فيقول وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب. طبعا هذه الأصالة إما ترجع إلى أصل عملي كأصالة الإطلاق في جانب الحكم، وإما ترجع إلى الاستصحاب، استصحاب عدم الاشتراط، لكن الظاهر أنها ترجع إلى الأول. واضح الكلام؟ وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب. طيب، ثم هذا الاعتراض أجيب عنه، ثم يدفع بمعارضته، معارضة ماذا؟ أصالة عدم تقيد الوجوب بأصالة عدم تقيد البيع، وهو أصالة الإطلاق في جانب الموضوع. نحن نعرف بأنه في قيد وهي القدرة، طب هذه القدرة قيد للوجوب أم قيد للموضوع؟ صاحب الجواهر قال الأصل عدم تقيد الوجوب، طب نقول له أيضا الأصل عدم تقيد، على أصل عدم تقيد موضوع. فمعنى التعارض هنا العلم بكذب، العلم بكذب أحدهما، نظير التعارض في أطراف العلم الإجمالي، مش التعارض الاصطلاحي، التفت جيدا لدقة المطلب، لا، تعارض الاصطلاحي، هذا يقول هذا واجب، هذا يقول هذا حرام، الموضوع واحد، هذا تعارض اصطلاحي. هنا التعارض ليس تعارضا اصطلاحيا، التعارض بمعنى أننا نعلم بكذب واحد منهما. ملتفت لهذه النقطة؟ شوف، نحن نعلم أن القدرة شرط، صح؟ بمقتضى دليل العقل، القدرة شرط، لكن هل هي شرط في الحكم أم هي شرط وين؟ في الموضوع. صاحب الجواهر قال ليست شرطا في الحكم، ليش؟ لأصالة العدم. طيب، جاء المستشكل قال أيضا ليست شرطا في الموضوع لأصالة العدم. فهذا يعارض هذا، نعلم بكذب أحدهما لا مرجح في البين، ماذا يحصل؟ يتساقط. ما الآن شوف إشكال المصنف، فقد يعترض بأصالة وين ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. يقول وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح. أما الاعتراض يعني اعتراض صاحب الجواهر، وجه النظر فيه ما ثبت في محله من أن الأحكام التكليفية مشروطة، أحكام التكليفية مشروطة بالقدرة، أحكام التكليفية يعني الوجوب الحرمة، استحيل التكليف بغير المقدور. إذا كانت الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة فكيف تجري الأصل حتى لو كان أصلا، حتى لو كان أصلا لفظيا، لأن الأصل يجرى في صورة الشك. ومع إدراك العقل للقاعدة المذكورة الحكم التكليفي يكون مشروطا. طب إذا كان مشروطا فذاك الثاني يجري بلا معارض، فحتى يرد الإشكال على المستشكل أن تقول يعارضه، يعارضه يعني تسلم جريان الأول حتى هذا يعارضه، والحال أن الأول لا يجري فالثاني يسلم عن المعارضة. واضح الكلام؟ لا، هذا إذا كان مقصود الاستصحاب، قلنا هنا ظهر الأصل اللفظي، لكن في الأصول العملية الأصل المثبت. أما لا شك أن الأمارات الأصل اللفظي أمارة، الأمارة مثبتاتها حجة. اتفقنا؟ وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح فافهم. ومنها الدليل كم صرنا؟ الدليل الرابع. الدليل الرابع يرجع إلى الحكمة والغرض من البيع. الغرض من البيع ما هو؟ أن ينتفع كل واحد من المتبايعين بما ينتقل إليه، مش هذا الغرض؟ أنت ليش تشتري وتبيع؟ حتى تنتفع بهذا الشيء الذي ينتقل إليك، هذا هو الغرض. هذا الغرض متى يتم؟ بالتسليم. فإذا لا يوجد قدرة على التسليم ينتفي الغرض من البيع، وإذا انتفى الغرض من البيع يبطل البيع. واضح الدليل؟ أيضا هذا دليل عقلي. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول أننا نسلم أن الغرض من البيع هو الانتفاع، لكن لا نسلم أن مطلق الانتفاع يتوقف على التسليم. شوف الغرض من البيع ماذا؟ الانتفاع، لكن ليس كل انتفاع يتوقف على التسليم، والشاهد عتق العبد الأبق. العتق أنا علي كفارة، إذا أعتقت هذا انتفاع وليس بانتفاع، مع أنه لا يتوقف على التسليم، فبناء على ذلك تقول لم يختل الغرض، فيجب أن يكون البيع صحيحا مع أنه بالاتفاق لا يصح. واضح الإشكال الأول؟ الإشكال الثاني لا نسلم أن الغرض من البيع هو الانتفاع مطلقا، بل هو الانتفاع بعد التسليم، هو الانتفاع بعد التسليم، لا الانتفاع المطلق سلم أم لم يسلم، انتفاع بعد التسليم، هذا يحصل بالتسليم. فما دام لم يسلم البيع يكون موقوفا على التسليم فلا يثبت الفساد. يقول ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. يعني الأول يسلم أن الغرض من البيع هو الانتفاع، إلا أن الانتفاع لا يتوقف مطلق الانتفاع على التسليم، مثل العتق. لا، ما أنت تشتري لتنتفع به بالعتق، لا لم ندعي أن العتق بيع. أنت تشتري عبدا آبقا ليش؟ حتى تنتفع به. تنتفع به بماذا؟ لا، بدون هذا البيع باطل. نحن نشكل على الدليل. شوف هذا الدليل يقول ليش يشترط القدرة على التسليم؟ لأنه بدون التسليم لا يحصل انتفاع، والغرض من البيع الانتفاع. نقول صح، الغرض من البيع الانتفاع، لكن ليس كل انتفاع يتوقف على التسليم. لو بعتك العبد الآبق انتفاعك منه يكون بالعتق، والعتق لا يحتاج إلى تسليم، فبناء على ذلك يجب أن نقول أن هذا العقد صحيح مع أنه باطل. واضح الكلام؟ الإشكال الثاني، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع. هذه طبعا هذا الإشكال إشكال ذكره صاحب الجواهر بعبارة أوضح. عبارة صاحب الجواهر هكذا: منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقا، بل الغرض من البيع الانتفاع متى؟ بعد التسليم. والحمد لله رب العالمين.